أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في استعراض الأدلة التي أوردها العلماء على استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وبعد أن انتهينا من تقرير الدليلين اللذين أورداهما الآخون والآغا ضياء رحمهم الله، شرعنا في تبيان الدليل الذي أورده الكنباني، وقلنا أن خلافة هذا الدليل تبتني على أن الاستعمال حقيقته هو إيجاد المعنى باللفظ في عالم الوجود الخارجي، بيد أن وجود اللفظ في الخارج وجود حقيقي، وهو وجود بالمواضعة والاعتبار العقلائي للمعنى. هذه مقدمة بنى يرحمه الله على هذه المقدمة بأن هذا الوجود الذي بنى العقلاء أو أهل اللغة على أنه وجود للمعنى بالمواضعة والتنزيل، هذا الوجود حيث كان الوجود الحقيقي للمعنى واحدا، لا بد أن يكون هذا الوجود واحدا، وحيث كان هذا الوجود اللفظي واحدا لا بد أن يكون المعنى الموجد به واحدا، وذلك باعتبار أن هذا الوجود اللفظي هو وجود تنزيلي للمعنى، فلا يمكن أن يكون المعنى متعددا واللفظ الموجد له واحد، بل لا بد أن يكون المعنى المستعمل فيه اللفظ والموجد لللفظ هو واحد، وذلك ابتناء واستنادا إلى الدليل الفلسفي والقائل أن وحدة الإيجاد تستلزم وحدة الوجود، باعتبار أن الوجود والإيجاد يختلفان تحليلا ويتحدان حقيقة، وبما أن اللفظ هو إيجاد لذلك الوجود المعنوي للمعنى، فوحدة اللفظ تستلزم وحدة المعنى. هذا هي خلاصة نظرية الكنباني يرحمه الله. قلنا إن هذه النظرية أشكل عليها الماتن ببعض الإشكالات، بل ركز بحثه بشكل غير مختصر حول هذه النظرية، فأشكل عليها أولا بأنه ما المراد بقولك أيها الجهبذ العلم، ما المراد بكون اللفظ يمثل الوجود التنزيلي للمعنى، هل المراد أن اللفظ يتحد مع المعنى بحيث يكونان اللفظ والمعنى شيئا واحدا في عالم الوقوع الخارجي، في عالم الوجود الخارجي؟ فإذا كان المراد كذلك وتريد أن تبني عليه بأن وحدة الإيجاد لفظا تستلزم وحدة الوجود معنى باعتبار الاتحاد بين اللفظ والمعنى في عالم الوقوع الخارجي، هذا هو مرادك، فهذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ باعتبار ما يقوله الفلاسفة من استحالة الاتحاد بين الماهيتين والحقيقتين المتباينتين، فالماهية لللفظ تختلف عن ماهية المعنى، ووجود اللفظ يختلف عن وجود المعنى سنخا وموضوعا كما قلت. أما بالسنخ فهذا وجود لفظي، فذلك وجود معنوي، وأما في الموضوع فأحدهما وجود حقيقي والآخر تنزيل لذلك الوجود. فإذا كان مرادك بقولك إن وحدة الإيجاد تستلزم وحدة الوجود باعتبار أن هذا اللفظ هو وجود تنزيلي للمعنى، هو الاتحاد، فالاتحاد يستحيل باعتبار اختلاف الحقيقة سنخا بين اللفظ والمعنى. هذا الإشكال واحد أو الأول. الإشكال الثاني الذي يريده الماتن على المحقق الكمباني رحمه الله، يقول لعلك تريد بهذا الدليل الفلسفي أن وحدة الإيجاد تستلزم وحدة الوجود أن هذا اللفظ باعتباره كوجود للمعنى تنزيلا لدى أهل اللغة أي أنه علة لإيجاد المعنى، بحيث يكون اللفظ سببا لإيجاد ذلك المعنى. وتقصد بقولك يستحيل أن يتعدد المسبب باتحاد السبب، السبب إذا كان واحدا المسبب واحد، هكذا تريد، باعتبار أيضا اللفظ آلة لإيجاده فيكون سبب لإيجاده. يقول إذا كان تريد أن ترجع هذا الاستدلال إلى هذا المعنى الفلسفي، هذا المعنى وإن كان غير مستحيل، إرجاع الاستدلال إليه إلا أنه لا دليل على كون الاستعمالات اللغوية مبنية على حقيقة أن اللفظ سبب، أن اللفظ سبب لإيجاد المعنى، اللفظ مو السبب لإيجاد المعنى، معي؟ بل قلنا إن اللفظ ما هو اللفظ أرل يخطر المعنى، ولكن مو سبب مثل السبب والمسبب، أي أن العقلاء والعرف اللغوي لا يتعامل أو لا ينصرف ذهنه إلى عالمي العلة والمعلول، بحيث يرى أن وجود اللفظ علة لوجود المعنى وسببا لإيجاده، بل اللفظ كما يقولون يمثل الحكاية للمعنى، أي أن أحدهما يحكي الآخر، ولا ما في سببية ومسببية وعلية ومعلولية بين اللفظ والمعنى، الأمر ليس كذلك. واضح الفكرة؟ يعني إن قلت إن البرهان القائل إن اتحاد أو وحدة الإيجاد تستدعي وتستلزم وحدة الوجود، وبناء على ذلك يستحيل أن يكون اللفظ الواحد باعتبار إيجاد للمعنى موجدا لمعنيين. أرجعت هذا الكلام إلى السببية والمسببية، فهذا يتنافى مع ما يطهوه المرتكز العقلائي لدى أهل اللغة الذين يستخدمون اللغة، لا يرون أن اللفظ سببا لإيجاد المعنى، وإنما يرون أن اللفظ يحكي المعنى. عالم السببية تعرفون السبب، يعني إما أن يكون مقتضي فيوجد المقتضى، أو يكون السببية بهذا المعنى أن يتمثل من المقتضي والشرط وعدم المعنى. أن اللغويون لا ينظرون إلى وجود علقة السببية بين اللفظ والمعنى، بل يرون أن اللفظ يحكي المعنى. فاستدلالك لا بد أن يكون قائما على أحد هذين المعنيين، إما أن يكون اللفظ متحدا مع المعنى معي، وهذا مستحيل لأن الاتحاد بينهما مستحيل باعتبار اختلاف السبقية، أو أن يكون اللفظ سببا لإيجاد المعنى، وهذا لا يفهمه أهل اللغة. هذا ما أورده من الإشكالين في طرد مبنى المحقق الأصفهاني. الإخباري هو شو يقول؟ هو جاي يستدل بدليل فلسفي، يقول أن هذا اللفظ وجود للمعنى، وباعتبار أن وحدة الإيجاد تستلزم وحدة الوجود، فلا يمكن لهذا اللفظ أن يوجد معنيين متباينين ومختلفين، لابد لللفظ الواحد أن يوجد معنى واحد. معي؟ هو استدل بهذا الاستدلال، يقول للماتن هذه فهل هناك سببية وعلية مثل سبب ومسبب نار وإحراق؟ الأمر ليس كذلك. اللفظ عندما يتعامل معه العرف اللغوي يرى أن اللفظ يحكي، ليس فيه إلا الحكاية، ما في عالم سببية ومسببية.
هل اللفظ
هذه يسمونها تداعي معاني، تداعي معاني، مثل نظرية القرن الأكيد اللي يوردها السيد شيني. ما في قضية علية ومعلولية، اللي ومعلولية والسببية والمسببية، هذا عالم حقيقي. يقول له انت تقول يعني ان هذا نرجع الى ما اوردناه من فيما تقدم، من ان هذا الاخطار لعله سببية ومسببية في عالم الاعتبار او كذا. نعم ممكن. على كل هو اورد الماتن هذين الاشكالين عن الكمباني. الاشكال الاول، القائل للمحقق الكمباني بانه ان اردت ان اللفظ يتحد مع المعنى في الوجود الخارجي فهو مستحيل، اذ انهما يختلفان سنخا وموضوعا. لاحظنا الاشكال الاول، نقول للماتن دفاعا عن المحقق نصف عليه. المحقق الكمباني لا يريد بالاتحاد الاتحاد الحقيقي، يعني هو غير ناظر الى اتحاد اللفظ مع المعنى في عالم الوجود الخارجي، بل يريد المحقق الاصفهاني في عالم الوجود التنزيلي، ولعل هذا المطلب هو الذي انت اشرت اليه، باعتبار ان اللفظ هو بالمواضعة والتنزيل كما قال المحقق الكمباني، وجوده وجود للمعنى، والإيجاد اتحاد الإيجاد يستدعي اتحاد هذا الوجود للمعنى، فهو يتحد معه في هذا العالم، عالم المواضعة، عالم التنزيل. فإذا كان عالم التنزيل يتحدان، يعني اللفظ والمعنى يتحدان ولو بالمواضعة والاعتبار، فيستحيل ايضا هذا يرجع، بس هذا في السنخ شي يصير، ماذا يرجع اليه؟ يرجع الى نظرية الكمباني، يعني الانبكاك والفناء، ان يكون احدهما عيد الاخر. ايه يعني نظرية الكمباني ترجع الى المحقق صاحب الكفاية الخراسانية، اجل انا قلت شيء غير ايه بعد، يعني مختفر هذا يعني في الالفاظ. على كل أقصد أن نظرية الكمباني إذا أردنا الاتحاد في عالم الاعتبار، عالم المواضعة وعالم التنزيل، سوف ترجع إلى نظرية أستاذه الآخر، وهو أن اللفظ يندك في المعنى، بحيث يصبح المعنى واللفظ في عالم الاعتبار يصبحان شيئا واحدا. هذا لا بأس به، ولا يرد عليه اشكال في اختلافهما في السبخ، اي لا يرد هذا الاشكال. نعم. واما الاشكال الثاني بانه بقوله ان ان اردت، هذه ثاني، فواضح انه اذا طردنا الاشكال الاول وكان مراده بالمعنى الاول ولكن عبر عن حقيقة مراد استاذي او شرح حقيقة مبنى صاحب الكفاية بما افاده من قوله ان الاتحاد في الايجاد يستدعي الاتحاد في الوجود، فبعد لا يرد عليه الاشكال الثاني وان كان المراد معي. طيب، اما حل الاشكال، يعني بعد ان اورد هذين الاشكالين فيريد ان يفكك نظرية الكمباني ويبين ان هذه النظرية يمكن ان ندفع مرتكزها او نقطة المحور الذي تبتني عليه بدفع الاشكال بالبيان التالي، وهو ان اللفظ صحيح انه يمثل عالم الإيجاد بالاصطلاح الفلسفي والحكمي، اللفظ يمثل عالم الإيجاد، ونحن أيضا نسلم أن عالم الإيجاد يتحد مع عالم الوجود، ولكننا لا ننظر إلى أن المعنى يمثل عالم الوجود، بل ننظر إلى أن المعنى يمثل عالم الأثر كما أشرنا في الأمس الماضي، بمعنى أن اتحاد اللفظ الواحد يمكن أن يوجد معنيين يتباينان هذان المعنيان سنخا، ولكن المعنيين لا يمثلان عالم الإيجاد، وإنما لا يمثلان عالم الوجود، وإنما يمثلان عالم الأثر للإيجاد. بمعنى بهذا المعنى يقول: كما لو ضرب إنسان شجاع ضربة قاصمة وقاضية لشخصين فقضى عليهما في البيت، ما؟ فهذه الضربة القاضية ماذا نقول لها؟ هذا واضح انها ماذا؟ القضاء على هذين الشخصين هدر للضربة الواحدة، فتعدد الاثر، تعدد الاثار لا ينفي اتحاد ماذا؟ اتحاد عالم الوجود، يعني عالم الوجود مع عالم الايجاد يتحدان، لكن يمكن ان يتحد يتعدد الاثر. فيقول الماتن لماذا لا يكون، لماذا لا يكون استعمال اللفظ في معنيين من قبيل اتحاد الايجاد بالوجود وتعدد الاثر لهما كالضربة الواحدة التي تقضي على شخصين، ولا يرد اشكالك، لان اشكالك يبتني على اي مرتكز، على ان يكون تعدد الاثر يمثل عالم الوجود، ونحن لا نرى انه يمثل عالم الوجود، وانما نرى انه يمثل عالم الموجود، وعالم الموجود هو اثر للعلة. نعم. يعني لا دليل على كلام الماتن في ذا في كون ال في كون استعمال اللفظ في معنيين. يعني هو لا دليل عليه، هو يريد فقط ما يريد يقول ان هذا الاستعمال قائم وواقع، حتى تقول ما هو دليل وقوعه، هو يريد يرد الاستحالة، لان كلامنا اين مرتكزه؟ مرتكزه في عالم الثبوت كما وضحنا في بادئ ذي بدء. فاذا احنا طردنا الاشكال عن عالم الثبوت، يعني امكن ان يكون ثبوتا بهذا التطور، زال الاشكال، لان محل بحثنا مو في عالم الاثبات، نقول يعني هل في عالم الاثبات يتحقق يكون بهذه المثابة؟ نقول هذا ممكن، احنا الكلام نتكلم في الامكان والاستحالة، يعني درت نظرية الاستحالة، نقول الاستعمال لماذا يكون مستحيلا؟ لأن تصورت أن اللفظ يمثل الإيجاد والمعنى يمثل الوجود، اتحاد الإيجاد مع الوجود معنى أنه لا يسوغ لنا أن نستعمل اللفظ الواحد إلا في معنى واحد، لكن نقول لا بأس باتحاد عالم الإيجاد والوجود وتعدد عالم الأثر الموجود، وبدا نزيل الاشكال في عالم الثبوت. واضح الذكرى لنا؟ احنا مو نتكلم في عالم الاثبات حتى يقال ما الدليل على وقوع على استعمال اللفظ في معنيين، نتكلم في طرد مرتكز الاستحالة التي بنى عليها دليله الشيخ القباني رحمه الله. معين؟ ثم اشكلا على هذا التوجيه. لاحظوا إشكال الماتن على هذا التوجيه، قال لعل قائل يقول إن استعمال اللفظ في المعنيين باعتباره يمثل عالم الأثر كما نحن شرحناه يرجع إلى ما أوردناه فيما تقدم في الوجهين الأولين اللذين ذكرنا أنه لا استحالة استعمال اللفظ في معنيين بناء على إرادة أحد هذين المعنيين. المعنى الأول أن يكون كل من المعنيين يمثل جزءا من المركب، والمعنى الثاني أن نستعمل اللفظ بإلغاء خصوصيات والمميزات، بمعنى ان نستعمله في الجامع المشترك. فلعل قولك هذا ايها الماتن يرجع الى استعمال اللفظ في معنيين بناء على النحو الاول او الثاني، وكلامنا في اي معنى مستحيل؟ بالمعنى الثالث كما اوردنا، لاحظنا في بداية الباب، بمعنى أن يكون اللفظ الواحد يستعمل في كل من المعنيين بخصوصياته ومميزاته. هل يمكن أن يكون اللفظ الواحد دالا مثلا على الإنسان والشجر في آن واحد؟ لفظ واحد يدلل على كل منهما في آن واحد حول على زيد وعامر في آن واحد. وهكذا يقول الماتن في أنني أنا متوجه أن استعمال اللفظ في معنيين في آن واحد والذي وقع موردا للنقض والإبرام في استدلالات الأعلام إنما هو بالمعنى الثالث، وقصدي من نفي الاستحالة بناء على هذا المعنى الثالث. يعني أنا مورد ردي لنظرية الكمباني القائل بأن اتحاد الإيجاد يدلل على اتحاد عالم الوجود، أريد أثبت أن استعمال اللفظ في المعنيين بالمعنى الثالث، أي بمعنى أن يكون اللفظ دالا على جميع الخصوصيات والحيثيات لكل معنى من المعنيين المختلفين. لماذا يقول؟ لأن الاستعمال على النحو الأول أو الثاني من المعاني الثلاثة المستعمل ماذا ينظر إليه؟ نقول ينظر بالاستعمال الأول إلى أنه هذا وهذا، هذا المعنيان مثلا وهذا الكتاب، لم نقل هذا الكلينكس والكتاب معنيان مختلفان، ولكنه دمج بينهما المستعمل وجعل اللفظ دالا على كل منهما باعتباره جزء من المعنى المدلول لللفظ. أما في المعنى الثالث لا، يريد التدليل باللفظ على كل منهما بخصوصياته وحيثياته، وهذا الذي أنا أريد أن ماذا أريد أن أقول به أنه غير مستحيل وأنه يمكن ويسوق استعمال اللفظ في كل منهما بالتدليل على حيثياته وخصوصياته التي يختلف بها عن المعنى الآخر. ولذلك لاحظ ماذا يقول، ودعوى أنه مع وحدة وجود المعنيين يلزم كون الاستعمال في مجموعهما الذي سبق خروجه، خروج هذا الاستعمال عن محل الكلام، يعني محل كلام الأعلام في نقضهم وإبراهيمهم أنه هل يجوز استعمال اللفظ في كل من المعنيين في آن واحد أم لا، لا في كل منهما بخصوصياته وحيثياته الذاتية الذي هو مورد النزاع بين الأعلام. هذه الدعوة مدفوعة لأن أنا كلامي أيضا أريد هذا الشق الثاني. لماذا؟ لأن هذه الدعوة المعيار فيها ماذا؟ المعيار في الاستعمال في مجموع المعنيين هو ملاحظة الوحدة الاعتبارية بينهما، بملاحظة كل من المعنيين حين الاستعمال بما له من الخصوصيات، وهذا لا خصوصيات وهذا لا خصوصيات المميزة عن الآخر، لكن كل منهما في ضمن الآخر ضمنه، انتبهنا ضمنه، ولا يكون الملحوظ الاستقلالي إلا مجموعهما بملاحظة الملحوظ الاستقلالي لكل منهما صار واحد وصار كل منهما يمثل جزء من المعنى معي. ولذلك يقول الملحوظ الاستقلالي إلا مجموعهما بملاحظة ما به امتيازهما عن غيرهما عن الوجودات الأخرى، لأن معنى اللفظ عندما آتي بلفظة مثلا تدلل على هذين الأمرين وعلى هذين المعنيين راح يطرد غيرهما الثالث والرابع والخامس، لكن كل منهما جزء من المعنى المركب منهما. ولذلك يقول بملاحظة ما به امتيازهما عن غيرهما كما قلنا عن الجدار عن الأشياء الأخرى التي تغايرهما، بس هذا مو كلامنا. لاحظ الاستعمال الثاني الثالث اللي قلنا على أساسه هو مورد النزاع بين الأعلام، والمعيار في الاستعمال في كل منهما هو ملاحظة كل منهما مستقلا بما له من الخصوصيات المميزة عن غيره حتى عن الآخر، كل منهما حتى أنا ما دمجنا مع الآخر معي، كل منهما باين عن الآخر، ومع ذلك في لفظ خارجي يدلل على كل منهما
بحيثياته وخصوصياته. هذا الذي ندعي إمكانية استعمال اللفظ فيه وأن يكون دالا على كل منهما حتى عن الآخر من دون فرض وحدة اعتبارية بينهما. فمع كون الاستعمال على هذا النحو الثاني يكون الاستعمال في معنيين مختلفين متباينين، وهذا محل كلام الأعلام الذي أجازه بعض وأحاله بعض آخر. وإن كان إيجادهما هذا اللفظ أوجدهما، جبت لفظ دال على كل منهما، وإن كان إيجادهما بإيجاد واحد المستلزم لوجودهما بوجود واحد بناء على أنه ماذا الإيجاد يتحد مع الوجود، لكن قلنا أن هذا المعنى ماذا أثر للوجود والإيجاد. وليس المراد من الاستعمال الذي هو محل الكلام هو الاستعمال في المعنى وحده بنحو لا يكون معه غيره، لوضوح أنه لا معنى معه للنزاع في إمكان الاستعمال في معنى. واضح أني لا أحد يقول أنه يمكن أني ماذا آتي بلفظ يدلل على المعنيين، هذا ما في مشكلة معه، آتي بلفظ يدلل على المعنيين في حال أن كل جزء كل معنى من المعنيين أصبح جزء، لأن أصبح ماذا هذا مركب، يعني الوجود الكلي لكل منهما أصبح مركب مجموعهما أي، وهذا لا إشكال فيه. ولذلك يقول ليس المراد من الاستعمال الذي هو محل الكلام هو الاستعمال في المعنى وحده بحيث يصبح كل من المعنيين معنى واحد بنحو لا يكون معه غيره، لوضوح انه لا معنى معه للنزاع في امكان الاستعمال في معنيين بهذه الكيفية، جائز وسائر لا اشكال فيه، وانما مورد النزاع هو بالمعنى الذي اوردناه. لكن لاحظنا ان الاطالة في نظرية الشيخ الكمباني رحمه الله القائمة على الدليل الفلسفي إذا أرجعناها إلى نفس نظرية الآخون يرحمه الله من أن وحدة الإيجاد تدلل على وحدة الوجود، بمعنى أن عالم اللفظ ينداج ينمحي يتلاشى يفنى في المعنى، فإذا هذا أيضا يكون مقبولا دليله. الثالث ما ذكره السيد الحكيم يرحمه الله، شوفوا نظرية السيد الحكيم، نظرية استدلال بسيط لا يقوم على الدليل الفلسفي، أقرب ما يكون إلى الاستدلالات العرفية، ولكن أدخل فيه شيئا من المنطق. يقول يرحمه الله من أن المفهوم المحكي باللفظ قد يكون واحدا مثل النقطة أمر واحد، مثل العدد واحد نقول واحد هذا مفهوم واحد، وقد يكون المفهوم المحكي باللفظ معنى متعدد كما أحكي عن الغرفة، الغرفة فيها حيطان ونوافذ وفيها مثلا ماذا أداة تكييف ولها كثير من الأشياء، الغرفة تحكي عن كل ما هو موجود فيها وقد يكون متعددا كمفهوم العشرة الذي هو عبارة عن آحاد متكثرة، لكن تكثر هذه الآحاد قبل حكايتي للفظة الغرفة بالغرفة، هذه أجزاء للغرفة، حيطان الغرفة، سقف الغرفة، الديكور الموجود بالغرفة أجزاء للغرفة، قد يكون متعددا كمفهوم العشرة الذي هو عبارة عن أحد متكثر، لكن هذه الكثرة إنما هي قبل استعمال لفظة الغرفة في الغرفة، أما وقبل استعمال لفظة العشرة في العشرة، أما بالاستعمال فهو مفهوم واحد. انتبهنا لوحدة الحكاية عن هذا المعنى في مقام استعمال اللفظ في المعنى. فأنا عندما أقول غرفة خلاص اعتبرت ان المعنى المحكي باللفظ معنى واحد. السيد الحكيم يقول هذا اوضح عندنا عالم ما قبل الحكاية يكون فيه الوجود للشيء متعددة، ولكن عالم ما بعد الحكاية ننظر الى هذه الاجزاء المتكثرة قبل حكايتها، متكثرة قبل الحكاية فبعد حكايتها يكون الحاكي واحد والمحكي واحد. ولذلك يقول
هنا نأتي إلى
الباهنة والاستدلال. شوفوا ماذا يقول السيد الحكيم رحمه الله: وعليه إن أريد بقولنا استعمال اللفظ في معنى أردنا التعدد قبل مرحلة الاستعمار مع وحدة هذه الأشياء المتكثرة في مقام الاستعمال وبعد الاستعمار أصبح واحد هذا المتعدد، لأنها عندما أقول الغرفة يعني أقصد معنى وحداني يحكي جميع أجزائه المتكثرة. ولذلك يقول وحدتهما به للاستعمال قبل الاستعمال مع وحدتهما به للاستعمال في تمامها، فيكون كل منهما مدلولا تضمنيا لللفظ. فلا مانع عقلا، هذا ما في لا يعني لا يمتنع عقلا. يقول اين وجه المنع؟ ان يكون اللفظ الحاكي يحكي معاني متعددة، معاني متعددة قبل الاستعمال، ولكن بالاستعمال اصبح لها معنى وحداني. وان اريد باستعمال في معنيين بلحاظ حال ما بعد الاستعمال، اللفظ الواحد يحكي معنيين بحيث يكون كل منهما مدلولا مطابقيا. انا عندما اقول الان غرفة يكون هذه لفظة غرفة مدلولها المطابقي احد الحيطان، ومدلولها المطابقي الاخر ايضا السقف، ومدلولها المطابقي الاخر ماذا؟ الارضية للغرفة. يقول هذه بعد الاستعمال لا يمكن، وان اريد استعماله في معنيين بالحال حال ما بعد الاستعمال بحيث يكون كل منهما المعاني العشرة مدلولا مطابقيا لهذا اللفظ الوحداني فهو غير معقول، لان اثنينية المعنى او ثلاثية المعنى او عشرية المعنى بالاستعمال تتوقف على تعدد الاستعمال، لابد ان اتي بالفاظ تدلل على هذا المعنى الوحداني الذي تركب من المجموع، ولا يمكن ان يكون هذا اللفظ الوحداني دالا على كل معنى مستقلا، هذا مستحيل. لان اثنينيتهما المعنيين المعنيان بالاستعمال تتوقف على تعدد الاستعمال، فهو خارج عن الفرض، لان فرضنا ان اللفظ الواحد يحكي معنى واحد، غاية الامر ان هذا المعنى الواحد له اجزاء ويتركب من اجزاء، ما هي لا اجزاء كالعشرة. لذلك يقول هو خارج عن الفرض ممتنع مع وحدة اللفظ، لا يمكن ان يكون اللفظ يحكي كل معنى مستقلا. لاحظنا استدلال السيد الحكيم، استدلال ترى قريب من المعنى العرفي لكنه ادخل فيه شيئا من المنطق. اكرر الاستدلال، السيد الحكيم يرحمه الله يقول ماذا نريد عند قولنا ان اللفظ الواحد يستحيل ان يدلل على معنيين متباينين ومختلفين في الصنخ؟ هل نريد به في مرحلة ما قبل الاستعمال او نريد به في مرحلة ما بعد الاستعمال؟ فالعشرة قبل الاستعمال واضح، قبل استعمال لفظة العشرة في العشرة تتكون من احاد متكثرة، فاذا اردنا انه قبل الاستعمال هذه احاد متكثرة، هذا لا اشكال فيه ان المعاني متكثرة، لكن لما اقول لفظة عشرة خلاص دللت على هذا الاندكاك بين اجزاء العشرة، فاصبح معنى العشرة متحدة. فلو اردت ان يكون لفظة العشرة دال على كل واحد مطابقة من احدها لكان هذا ماذا؟ مستحيلة. لماذا يصبح مستحيلة؟ لان هذا المدلول قبل مرحلة الاستعمار، وقد فرضت ان لفظة العشرة دالة على المعنى الوحداني بعد مرحلة الاستعمار، فالقبلية والبعدية متباينتان، فاحدهما غير اخر. ما ادري اوضحت مراده ام لا. على كل هذا هو استدلال صاحب المستنفذ. اما ايراد الماتن عليه يرحمه الله يقول أن ما أورده السيد الحكيم من قوله أن ما قبل الاستعمال المعنى متعدد، وعما ما بعد الاستعمال فالمعنى وحداني. هذا يرجع إلى النظرية التي أوردناها. ألم نأتي نحن بفروض ثلاثة لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ قلنا إما يراد به القدر المشترك، وإما يراد به ماذا؟ أن يكون كل منهما جزءا من المعنى، وإما يراد به ماذا؟ أن يحكي كل منهما المعنى بحيثياته وخصوصياته. أنت الآن جئت لنا بإحدى النظريات الثلاث، قلت أن يكون أن تكون أحد المعنى أجزاء للمعنى المركب، فيمكن أن يكون اللفظ دالا على أجزائه المتعددة باعتبار أن معنى اللفظ متعدد، فأحد العشرة هي المعنى المدلول للعشرة كأجزاء المركب. يقول هذا لم يحله أحد أبدا، وإنما أنت جيت شرحته أيها السيد الحكيم.
هو جده السيد الحكيم، جده للسيد الحكيم، يقول هذا لم يحله أحد أبدا، وإنما أنت جيت شرحت حللته بس، يعني ما جبت شيء جديد في إمكانية استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين لحاظ خصوصية كل منهما واختلافه عن الآخر. يقول ما جبت شيء جديد معه. ولذلك شوف شو يقول له، ويندفع ما أورده، يعني من بيان بأن ما ذكره من تعدد المعنى قبل الاستعمال مع وحدة المعنى بعد الاستعمال راجع إلى ترقب المفهوم الواحد، وترقب يعني المفهوم الواحد بحيث يكون معناه متعدد هذا المفهوم. كما لو فرضت أني أوجد مفهوم يدلل على الإنسان والحيوان والنبات، ممكن نعم، ونرجع إلى الاستعمال أي في المجموع بعد اعتبار الوحدة بين أجزائه المكونة لهذا الواحد. وقد تقدم أن هذا خارج عن محل الكلام، لأن كلامنا أين يقع؟ يقع في أن يكون اللفظ الواحد دالا على كل من المعنيين بحيثياته وخصوصياته التي يختلف بها عن الآخر، وأن الكلام إنما هو في الاستعمال الواحد في كل من المعنيين مع لحاظه استقلالا بتمام حدوده حتى ما يمتاز به عن الآخر، من دون فرض وحدة بين المعنيين. أما لو فرضت وحدة بين أجزاء العشرة ثم قلت أنه قبل الاستعمال هي متكثرة وبعد الاستعمال أصبح معناها واحدة، فلا تخلطوا بين العالمين، عالم ما قبل الاستعمال وما بعد الاستعمال. يعني أنت حللت لنا ما أوردناه في إحدى الصور الثلاث اللي قلنا أن البحث لا يتمركز حول الصورة الأولى ولا الثانية، وإنما كلام الأعلام في الصورة الثالثة. يعني أنت كررت لنا إحدى الصور الثلاث التي أوردناها. شوي هذا غريب، شوي نقول على في حق السيد الحكيم، على كل مع عظمة مقامه، لكن هذا حديده بعد. حتى ما يمتاز به عن الآخر من دون فرض وحدة بينهما ليكون كل منهما جزء لمدلول له. فإن كان المدعى امتناع ذلك، إذا ادعينا أنه لا، أن هذا المعنى فيما بعد الاستعمال يمتنع أن يكون اللفظ في مرحلة ما بعد الاستعمال دالا على أجزائه بخصوصياتها وحيثياتها دلالة اللفظ الواحد على المعاني المختلفة بحدودها وخصوصياتها، إذا تقصد ذلك فما وردته من دليل لا يقوم بذلك، ليس بدليل، تحتاج إلى دليل آخر لتبين المطلب. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.